الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب تأليف القرآن. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. قال: لعلي أولف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة.
آية السورة.
سورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب تأليف القرآن. والتأليف هو الجمع، وهذه مرحلة بعد مرحلة الجمع الأول، يعني كأن هذه الترجمة تكشف عن كيفية الجمع الذي تم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان. فهناك جمع من متفرق في الصدور والصحف، ثم هنا أراد المصنف رحمه الله بيان كيف كان هذا الجمع، كيف أُلف أو كيف رتب. فالتأليف هنا هو الترتيب، وهو نوعان: الأول ترتيب آيات السورة الواحدة كيف رتبت، والنوع الثاني كيف رتبت السور، وهل كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب الذي هو عليه القرآن اليوم أو لا، أو كانت كذلك وعلى ترتيب آخر كما سيأتي. وذكر في الباب حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا، وهو من أفراده، تقدم مختصرا في تفسير سورة القمر. قال فيه رحمه الله: ورضي عنا وعنكم عنه، حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير الرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قاضي صنعاء أن ابن جريج وهو عبد الملك أخبرهم قال وأخبرني. هذا عطف على محذوف أو أنها زائدة، يعني ابن جريج يقول وأخبرني كأنه حدثهم بحديث، ثم قال وأخبرني يوسف ابن ماهك، وماهك معناه القمير، تصغير القمر، وهي لفظة فارسية، وهو فارسي، يوسف ابن ماهك من أهل فارس، وهو من خيار التابعين. قال إني عند عائشة، وكان بعض أهل العلم من التابعين يجلسون عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبينهم وبينها حجاب، يسألونها عن العلم ويأخذون عنها، مثل يوسف هذا ومثل مسروق وغيرهم. فيقول: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي ولم يعرف هذا العراقي من هو، فقال: أي الكفن خير؟ يعني في لونه. قالت: ويحك، وما يضرك؟ يعني ما يضرك بعد موتك؟ ولا شك أن الأبيض في الأكفان خير وأفضل، لكن كأنها فهمت من سؤاله، خاصة أنها استظهرت هذا من جهته أنه من العراق، أنه مماحك في السؤال ومتعنت، أو أنه ما عنده فقه السؤال، فهو جاء من العراق، فأولى أن يسأل عن أصول الدين وعن ما يصح به إسلامه أو تصح به عباداته التي بني عليها الإسلام. يقول الحافظ رحمه الله: لعل هذا العراقي كان سمع حديث سمرة المرفوع: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب، وهو عند الترمذي مصححا، وأخرجه أيضا عن ابن عباس. فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة في ذلك، وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال، فلهذا قالت له عائشة: وما يضرك، تعني أي كفن كفنت فيه أجزأ. وهذا يشبه قول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوض، وهو حديث مشهور، قال: تسألون عن دم البعوض وهم يستحلون الدماء، استحلوا دماء الناس. قال: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. وما عاد إلى السؤال عن الكفن، وهذا يدل على أنه كان يعني سؤال إما متعالم أو مماحك. ثم سألها عن مصحفها، وهذا يدل على أنه تقرر عندهم أن لعائشة رضي الله عنها مصحف، وهو كذلك لها ولغيرها، فعندها مصحف يعني من المصاحف التي استنسخت من مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو أن عندها مصحفا من المصاحف التي كانت جمعت في عهد أبيها رضي الله تعالى عنهما. قالت: لما، يعني لما أريكه؟ قال: لعلي وألف القرآن عليه. وهذا يحتمل تأليف الآيات في السورة أو تأليف السور، أو يحتمل أنه أراد الأمرين. قال: فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني عندهم في العراق. هذا الكلام وقع بعد جمع عثمان رضي الله عنه وإرسال المصاحف، لأن يوسف بن ماهك لم يدرك زمن إرسال عثمان. ويحتمل أن عثمان رضي الله عنه ما شمل بإرساله كل الأمصار والقرى والمدن، ويحتمل أن ابن مسعود الذي كان في العراق لم يلتزم مصحف عثمان رضي الله عنه، وتقدم معنا أن ابن مسعود كان قد وجد على عثمان رضي الله عنه أن لم يشركه في الجمع مع زيد رضي الله عنه، فبقي ما معه على الأمر الأول، بقي ما مع ابن مسعود على الترتيب الذي اختاره لنفسه حين كان يجمع القرآن. ثم استنسخ عنه عن ابن مسعود على ذلك الوجه وانتشر هناك في العراق. هذا احتمال، أو احتمال أن العراقي كان متعنتا ويريد جمعا خاصا، أو يريد أن يقارن ويتثبت من مصحف عائشة رضي الله عنها، أو يقارن بين ما عنده وما عندها. قالت رضي الله عنها: وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني أي القرآن تقرأ قبل. وهذا يدل على السعة في الترتيب وتأليف القرآن، وأنه لا يلزم أن يكون على هيئة واحدة. ولذا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على مسلم: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا. وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها، فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام. وقال القاضي عياض رحمه الله أيضا في شرح حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة في الليل بسورة النساء قبل آل عمران، قال هذا في شرح مسلم، قال: هو كذلك في مصحف أبي بن كعب، يعني في مصحف أبي سورة النساء قبل سورة آل عمران. وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء. قال: واختاره القاضي الباقلاني، قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم، فلذلك اختلفت المصاحف، فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن، فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن بطال، ثم قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. فالتأليف الذي أشارت إليه الترجمة نوعان: أحدهما لا خلاف في وجوبه، وهو ترتيب الآيات في السور، وترتيب لا خلاف في عدم وجوبه لا في الصلاة ولا في المصاحف ولا في غيرها، وهو ترتيب السور. وأما التنكيس فهو على ثلاث صور: تنكيس حروف الآيات، أن تقرأ الآية الواحدة منكوسة، فهذا محرم بإجماع، يأثم فاعله ولا يحصل له ثواب التلاوة، ويكفر إن كان مستهزئا، لأن المعنى الذي نزل لأجل القرآن لا يقوم بهذا. كان يقرأ: قل هو الله أحد، دحى، ويكمل على هذا النحو. فهذا فيه استهزاء، إذا قصده صاحبه كفره والعياذ بالله. النوع الثاني تنكيس الآيات، لا تنكيس الحروف وإنما ينكس الآيات، فيقرأ: لم يكن له كفوا أحد، قبل الله الصمد، ويكون آخر ما يقرأ من السورة قل هو الله أحد. هذا أيضا محرم وإحداث في الدين. وأما النوع الثاني وهو أهونها، تنكيس السور، أن يقرأ السورة المتأخرة في الترتيب في المصحف قبل التي قبلها، فهذا جائز بلا خلاف سواء في الصلاة أو في خارجها، كما تقدم النقل في هذا عن القاضي رحمه الله وغيره. فهنا عائشة رضي الله عنها تشير إلى هذا في قوله في قولها وما يضرك أيه قرات قبل، يعني أي سور قرات قبل التي قبل غيرها، هذا الذي قصدت، ما قصدت تنكيس الآيات رضي الله تعالى عنها. ويدل على هذا بيانها الذي كان بعد هذه اللفظة في قولها إنما نزل أول ما نزل من سورة من منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، تعني سورة المدثر، هذه أول ما نزل. وهذا مغاير لما تقرر أن أول ما نزل اقرأ، ويقرأ ليس فيها ذكر جنة ولا نار. فلعل قولها منه من المفصل أي من أول ما نزل، يعني هي تتكلم عن شيء من أول ما نزل لا على الأولية المطلقة، فالأولية المطلقة لأول خمس آيات من سورة اقرأ، أو أنها أرادت المدثر الذي نزل بعد فترة الوحي. سورة المدثر حصل فتور في الوحي 15 يوما أو أكثر أو أقل ثم نزلت، وهي التي فيها قوله تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا لا تذر، وفيها قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فيحتمل أن آخر هذه السورة، آخر آية، آخر سورة المدثر نزل قبل بقية سورة اقرأ. سورة اقرأ أول ما نزل في حراء أول خمس آيات فقط، وتأخر آخرها فيما بعد. والعلم عند الله عز وجل، العلماء يقولون هذا حتى يتبينون مقصود عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت حتى ثاب الناس، يعني رجعوا إلى الفطرة ودخلوا في الدين، حينها نزل الحلال والحرام، حينها نزل الحلال والحرام وبدأت تتزايد عليهم التكاليف. فهي كما قال حافظ رحمه الله تشير إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة والكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف، فهم ألفوا شرب الخمر، وبعضهم ألف الزنا، وألفوا الربا، فلو نزل هذا من أول الإسلام لشق عليهم وكرهوا هذا الدين. فلما زين الإيمان في قلوبهم استسلموا لله عز وجل ولرسوله. قالت ولو نزل، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وإدراكها لحكمة التنزيل، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ثم استدلت على قولها بقولها لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا يدل على وعي مبكر لعائشة، فهي جارية تلعب لكنها أدركت هذا النزول وسمعت هذه السورة وهي لازالت في مكة. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء، تعني المحشوة بالأحكام والحلال والحرام، إلا وأنا عنده، تعني بالمدينة، هي ما كانت عنده إلا بالمدينة رضي الله تعالى عنها وارضاه. قال يعني يوسف فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، عندي هكذا بالجمع، ويحتمل أنها أملت عليه آية السورة التي على النسخة التي سمعنا، يعني السورة التي تكلمت عنها وهي سورة القمر، أو أول سورة ذكرت فيها الجنة والنار على احتمال أنها المدثر. والله تعالى أعلم. وذكرنا أن المصنف أخرجه آنفا عن في كتاب التفسير في سورة القمر. في الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية، مستندا إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن هذه الآية نزلت متى؟ يوم الفتح، نزلت هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وأمر أن يسلم مفاتيح الكعبة إلى أهلها، إلى آل بني شيبة. وهذا باتفاق أنها نزلت في قصة مفتاح الكعبة. فهل يلزم من هذا أن سورة النساء مكية؟ هكذا زعم النحاس رحمه الله تعالى، وله التفسير المشهور. قال الحافظ: لكنها حجة واهية، فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، يعني هي سورة مدنية، وليس المقصود بالمدني ما نزل في المدينة، ولا بالمكي ما نزل بمكة، بل من المدني ما نزل بمكة مثل هذه الآية، ومن المكي ما نزل بالمدينة، وهذا نادر كما سيأتي ذكره. فالأرجح أن ما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا ولو نزل بمكة أو بين مكة والمدينة، وكذلك ما نزل في غزوة تبوك هو مدني، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ومما ذكروا في ذلك في سورة الأعراف، سورة الأعراف سورة مكية نزل بالمدينة منها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك، لأن الأمر كان بسؤال من صار هناك مخاطبات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، هذا ما كان إلا بمكة. ومن ذلك سورة الحج سورة مكية، لكن مما تأخر نزوله فيها قوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وما أذن القتال إلا بعد الهجرة. وغير ذلك ذكر الحافظ كثيرا من هذا مما كان على هذا النحو. هذا ما نزل بالمدينة من آيات في سور كان نزولها متقدما في مكة. وأما عكس هذا وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة، قال: فلم أره إلا نادرا. يعني السورة مدنية وفيها آية نزلت قبل الهجرة، هذا قال: لم أره إلا نادرا. فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية، لكن قيل إن قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة، وهذا غريب جدا، يعني غريب الوقوع، على أنه يحتمل أن قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أنه هي السورة كلها مدنية ومن هذه الآية، وتخبر عما كان أنهم كانوا مكروا ليفعلوا كذا وكذا. والله تعالى أعلم. ودلالة الحديث على الترجمة التي أرادها المصنف رحمه الله أن المصحف الذي كان عند عائشة كان مؤلفا، وكذلك يدل على ما ذكره العراقي أن التأليف ما كان واحدا بين المصاحف التي يتناقلها التابعون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه إشارة أيضا إلى أن من الناس من كان يقرأه غير مؤلف، والختمة تقع على أي وجه كان، يعني لو نكس السور وبدأ من آخر القرآن إلى أوله فقد صحت ختمته وقرأ القرآن. كذلك يقال في التعليم، فما يستنكر تعليم الصبيان صغار الصور وينتقلون من المفصل إلى ما فوقه في المصحف، ولا يعد هذا تنكيسا والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلاذي.
هذا الحديث من أفراده تقدم في تفسير سورة الإسراء والأنبياء، فقوله في بني إسرائيل هي سورة الإسراء. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة وهو من حجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو بن قيس أخو الأسود بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول. وهذا فيه التحدث بنعمة الله عز وجل وذكر الإنسان بعض فضائله التي تحمل الغير على الأخذ عنه، وأنه قديم الرسوخ في العلم. وقوله إنهن من العتاق الأول جمع عتيق وهو الأصيل القديم، وهذا يدل على تقدم نزولها. ومع ذلك هذه السور الخمس متأخرة في المصحف، فهي في وسط المصحف لا في أوله ولا في آخره مع تقدم نزولها، فهي من العتاق الأول نزولا. فلو كان الترتيب على النزول، ترتيب المصحف على النزول، لكانت اقرأ في أول المصحف وربما سبقت الفاتحة وبعدها المدثر والضحى ونحو ذلك، لكن هذا لم يكن. وسيأتي ذكر الترتيب هذا، هل هو توقيف ومر شيء منه أو هو من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وأي ما كان فهذا الذي كان هو على أكمل الوجوه والحمد لله. نعم.
تلادي.
نعم. وهن من تلادي، التليد القديم، يعني من قديم ما تعلمت، يعني ما تعلمه رضي الله عنه أين؟ في مكة. فهو القراء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أقدمهم أخذ القرآن هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذه اللفظة تقال في العلم وتقال أصلها تقال في الأموال، يقال مال حادث ومال تليد، يعني مال قديم. وهذا من أعظم الكنوز التي حازها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث هذا من أفراده أيضا تقدم في مناقب الأنصار عند قوله باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال سمع البراء وابن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال تعلمت، تعلم من مصعب أو من عبد الله بن أم مكتوم، سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهي سورة مكية، فهي سورة مكية. ما وجد الشاهد من الحديث في التأليف أنها في آخر المصحف. هذا الألمعي رحمه الله يعني هو وضع الترجمة ثم برم الذاكرة عنده في الأحاديث التي تدل على هذا التأليف وجاء بهذا الحديث. كون البراء تعلم سبح اسم ربك الأعلى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المصحف الذي بين يدي البخاري وغيره متأخرة فيه، فهذا لا يدل على تأخر نزولها، فهي متقدمة نزولا متأخرة ترتيبا. هي من أوائل ما نزل لأنها مكية، لكنها من أواخر المصحف، فهي في المفصل، في أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن
يعني بادي الرأي قد يقول ما وجه دخول هذا الحديث في الباب، ما في ذكر للتأليف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله رضي الله عنه ودخل معه علقمة، فخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الأذان عند قوله: باب الجمع بين السورتين في الركعة. قال: حدثنا عبدان، وهذا لقبه، وأما اسمه فهو عبد الله بن عثمان المروزي عن أبي حمزة، وهو السكري محمد بن ميمون مروزي أيضا عن الأعمش سليمان عن شقيق وهو بن سلمة وهو أبو وائل. قال: قال عبد الله وهو بن مسعود: لقد تعلمت النظائر، يعني السور المتماثلة، المتماثلة في ماذا؟ في المعاني أو في الأحكام أو المتقاربة في الطول أو القصر، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن، يعني في صلاته. وفيه دليل على جواز جمع السورتين في الركعة، لأنه قال: يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. وما وجه، ما أدري ما وجه التذكير هنا، لم يقل اثنتين اثنتين. قال: فقام عبد الله، يقول شقيق بن سلمة: قام عبد الله من المجلس ودخل، يعني بعد قولي هذا إني أعلم أن تعلمت النظائر، دخل، ودخل معه علقمة بن مسعود، وهو أيضا من تلاميذه. فهذا يكشف أن شقيق سمع هذا الكلام من بن مسعود وعلقمة حاضر، فلما قام عبد الله ودخل بيته دخل معه علقمة، فهو من أهل خاصتي أيضا، ثم خرج. فلما خرج سألوه عن النظائر التي ذكرها ابن مسعود، وهذا يحتمل أنهم علموا من علقمة أنه دخل يسأل يستفصل عن الكلام المجمل الذي ذكره ابن مسعود ثم قال، فهو أخبرهم أنه تعلم النظائر ثم قال، فيحتمل أنهم إما أمروه أن يلحق ابن مسعود يسأله عن هذه النظائر، أو هو بنفسه دخل لي قال: أنا سأدخل وأسأله عن هذه النظائر ما هي. وهذا يدل على حرصهم، وإلا لما كانوا من أئمة التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فسألوه فأخبرهم أنه فقال: 20 سورة من أول المفصل. قال هذا عن علم وعن سؤال سأله ابن مسعود، و سمي مفصلا لأنه فيه فواصل كثيرة ما بين السور بالبسملة، بين كل سورتين بسملة، أو لقصر سوره وآياته. وهذا يدل على أن التسمية التي بين السور أمرها قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع اختلاف في حكمها في القرآن أو في أوائل السور. قال: على تأليف ابن مسعود. قال: 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود. وهذا يشعر أن التابعين أدركوا الاختلاف في هذا التأليف، لكنه بعدهم في عصر تابع التابعين استقر على مصاحف عثمان، بدأت تنتشر في الأمصار حتى في العراق التي كان فيها ابن مسعود، وطغى هذا التأليف. وهذه الرواية تكشف عن المفصل في مصحف ابن مسعود، قال آخرهن الحواميم، يعني السبع آخرهن الحواميم، حاميم الدخان وعما يتساءلون، هذه آخرهن، آخر سور المفصل. وفي مصحف عثمان الذي هو بين أيدي الناس الحواميم ليست من المفصل، والحواميم السبع كلها مجعولة في مصحف ابن مسعود فين؟ من المفصل، هكذا جعلها رضي الله عنه وأرضاه. وعما يتساءلون إلى آخر القرآن، عما يتساءلون إلى آخر القرآن. فالمفصل عنده ليست من الحجرات ولا من قاف، وإنما يبتدي بالحواميم ثم عم والله أعلم. وهذه النظائر التي أشار إليها ابن مسعود رضي الله عنه قد تكلم عنها العلماء في أشرنا إلى هذا في كتاب الأذان، وقد ذكر الحافظ رحمه الله شيء من هذا في أسماء السور المذكورة، وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف المسعود على غير تأليف العثماني، وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران على هذا الترتيب، ولم يكن على ترتيب النزول. ويقال، يقول الحافظ، ويقال يعني في الأخبار والتاريخ إن مصحف علي كان على ترتيب النزول، هذا المصحف الذي كان عند علي، فإذا كان نزول فأوله اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي، ثم يبدأ في السور المدنية والله أعلم. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فهو الذي أمر بترتيبه هكذا، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه أمر بذلك هكذا لكن ليس على وجه الإلزام، ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة هذا ترتيب الصور، وهذا أقرب. ودليله ماذا؟ دليل أنه من اجتهاد الصحابة الاختلاف الواقع بين هذا الترتيب الذي هو عليه اليوم وبين ترتيب مصحف ابن مسعود ومصحف علي رضي الله تعالى عنهم وجميعا. قال ثم رجح الأول، رجح الأول الذي هو أن ترتيب السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما سيأتي في الباب الذي بعده هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعارض به جبريل في كل سنة، فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب، وبه جزم ابن الأنباري، وفيه نظر، فيه نظر ما يلزم منه أنه عارضه أن يكون على هذا الترتيب، بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول. ثم قال نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا وإن كان بعضهم من اجتهاد بعض الصحابة. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بهما ولم تكتموا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينزل عليه السورة ذات العدد، يعني ذات العدد في الآيات، فإذا نزل عليه شيء يعني منها دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراء من آخر القرآن، وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منها، يقوله عثمان. وهذا يدل على أن عثمان ما أمر بالتأليف وانكفى، وإنما كان مجتهدا ومشاركا مع زيد ومن كان معه من القرشيين رضي الله عنه. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال الحافظ هذا يدل على أن ترتيب هذا الحديث، قال أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفيا، لأنه قال ضعوا هؤلاء الآيات في السورة اللي يذكر فيها كذا وكذا. ولما لم يفصح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال ونقل صاحب الإقناع أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود قال ولا يؤخذ بهذا، وذكر ونقل صاحب الإقناع. يعني هنا لطيفة، من هو صاحب الإقناع؟ طيب، يعني من الغفلة أن يقول قائل يعني الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، هذا متن فقهي عند الشافعية، لأنه للخطيب الشربيني وهو متأخر عن الحجر، هو في نهايات القرن العاشر، يعني بعد ابن حجر بأكثر من 120 سنة، هو في نهايات القرن العاشر وابن حجر في نهايات القرن التاسع. وأشد من هذا غفلة أن يقال هو الحجاوي صاحب الإقناع عندنا، فهو حنبلي وأيضا متأخر عن ابن حجر رحمه الله بأكثر من 100 سنة. فيحتمل، الله أعلم ما أراد. الإقناع فيه كتاب الإقناع عندي هنا، هو في القراءات لأبي حسن الغرناطي، هذا في نهاية القرن السادس أو في بدايته، لكنه في القراءات. وفي كتاب الإقناع في الفقه لابن المنذر، وهو أصوله شافعية وإن كان قد بلغ درجة الاجتهاد رحمه الله، وجمع فيه بين الفقه والحديث. وفيه الإقناع للمرداوي، لكنه كتاب فقهي، فما أدري يعني ما الذي أراده ابن حجر في قوله ونقل صاحب الإقناع أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود قال ولا يؤخذ بهذا، يعني ما اتفقت الأمة على أنه ما يؤخذ بهذا، يعني أثبتوا ما فعله عثمان بإسقاطها بين السورتين. قال وكان من علامة ابتداء السورة نزول بسم الله الرحمن الرحيم أول ما ينزل شيء منها، كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن ديران عن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني التي بعدها. قال فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت. ثم قال ومما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفيا، يعني ترتيب السور، ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فذكر الحديث وفيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13، وحزب المفصل من قاف حتى تختم. فهذا التحزيب أشهر تحزيب للقرآن. هذا الحديث حديث أوس أخرجه أحمد وأبو داود، وهو من أفضل ما يعتمد عليه في التحزيب، فكانوا يختمون في كل 7، يقرؤون 3 لا يعدون الفاتحة، يقرؤون 3 من الطوال ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم المفصل من قاف إلى آخره. وهذا التحزيب هم الذي يرمزون له بماذا؟ بقولهم فمي بشوق، فالفاء تدل على ترمز للفاتحة، والبات الميم ترمز للمائدة، والباء لبني إسرائيل وهي سورة الإسراء، قبلها الياء يونس وبعدها بني إسرائيل الباء، وشين الشعراء، والواو للصافات، والقاف للمفصل، وهي على هذا 3 و5، البقرة والنساء وآل عمران والنساء هذه 3، والخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، والسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم اليوم الرابع أو الرابع الإسراء بني إسرائيل التي يشري لها الباء، الإسراء والكهف ومريم وطاها والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ثم الشيل الشعراء 13 سورة، ثم الصافات 11 سورة ثم والصافات وما بعدها إلى سورة قاف. وهذا يدل على أن الأقرب والله أعلم أن نفصل يبدأ منها يعني من سورة قاف حتى يختم. يقول الحافظ رحمه الله: فهذا يدل على أن ترتيب السورة على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ظهر في عهده. ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه، فيحتمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران. ويستفاد من هذا الحديث يعني حديث أوس أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول، فإنه يلزم من عدها أن يكون أول مفصل من الحجرات، ولهذا حصل الخلاف يعني هل تعد الفاتحة والبقرة وآل عمران الثلاثة الأولى هي، لكنهم ما أرادوا بهذا، لكن جزم به بعض الأئمة. وأئمة كان يعني محصل ما حصل أن الله حفظ كتابه، وسواء كان هذا الفعل باجتهاد الصحابة هو توقيفي، إلا أن الله حقق به هذا الأمر الذي أخبر عنه من حفظ كتابه، وتلفت عليه قلوب الأمة كلها أهل الحق من هذه الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، اتلفت قلوبهم على هذا الذي كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.